بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، فالعرب تعرف من أنكرت والعجم، ما قال لا قط إلا في تشهده، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. دراسة الظواهر في الكون، هناك ظاهرات أو ظواهر متعددة، لكل شيء ظاهرة. الإنسان كيف يتعامل مع هذه الظاهرة؟ كيف يدرسها؟ الناس لهم مواقف مختلفة إزاء الظواهر ودراسة الظواهر. قسم من الناس لا يعطي الظاهرة حقها، أي ظاهرة أو أي ظاهرة كانت، إنما لأنه لا يملك القدرة على التأمل وعلى إعطاء الحكم، فبمجرد أن يجد نفسه بهذا الموقف الضعيف ينكر هذه الظاهرة أو يحاربها. وعندنا في الإسلام، في مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مدرسة أهل البيت، توجيه خاص للتعامل مع الظواهر في الكون. الظاهرة عندما تأتي يجب أن أدرس هذه الظاهرة، فيها نفع أم فيها ضرر، من صاحبها، من يحمل لواء هذه الظاهرة، وصاحبها سيد أم غير سيد، عالم أم جاهل، معروف أم مغمور. تأملوا، نحن في الحقيقة أيها الأحبة، خصوصا في رحاب الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، مدرسة كبرى أهل البيت، نجد ظواهر أمامنا تسترع انتباهنا، تستأثر باجتذاب قلوبنا وعقولنا نحوها، لأن قد تبدو لأول وهلة أنها غريبة بعض الشيء. والآن أقول لكم كمقدمة وندخل في البحث، مثلا ظاهرة الحزن والبكاء عند الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، يعني واحد يلاحظ علي بن الحسين، يعني إذا تقول علي بن الحسين، هذه يقال في الأدب العربي أنه قصير النسب، يعني ما يحتاج أنت تروح بعد إلى عدنان وإلى قصي وإلى فلان وإلى فلان. هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن فاطمة، الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن الرسول. لما تقول ابن رسول الله انتهى الكلام، ما في كلام، ما في نقاش أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الذي يبعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعث له سلام، ولولده محمد الباقر يبعث سلام مع جابر بن عبد الله الأنصاري. هذا الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في مسجده الشريف أمام عشرات الألوف من المسلمين، يقول لهم: أيها المسلمون، معاشر المسلمين، انتبهوا، إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين، أو إذا كان يوم القيامة الأصل يعني وجمع الله الأولين والآخرين، نادى مناد من بطنان العرش: أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تأمل التعبير. ظاهرة الحزن عند الإمام زين العابدين، ظاهرة البكاء، هذه الظاهرة إلى جانبها، ممكن أنا اليوم لاحظت وكتبت أكثر من 40 ظاهرة موجودة مع ظاهرة الحزن، كل ظاهرة تحتاج إلى دراسة، كل ظاهرة تحتاج إلى تأمل، ليس من الماضين، لا منا نحن المعاصرين الموجودين، حتى نعرف طريقنا، حتى نعرف كيف نتعامل مع هذا الإمام العظيم، ومن ثم مع جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الإسلام بصورة كاملة. يأتي شخص يقول ظاهرة الحزن هي ظاهرة سطحية، لماذا الإنسان يحزن؟ بينما المسألة أعمق من أن تطلق كلمات بهذا الشكل السطحي. الحكم سطحي وليس الظاهرة سطحية، الحكم اللي حكم على الظاهرة أنها سطحية هو الحكم سطحي. ليش؟ الآن أبين لكم أيضا ملاحظة لتأخذوا ظاهرة الحزن مبدئيا. الآن خذوا هذه الظاهرة كظاهرة في الإنسان، أنتم لاحظين أن هذه الظاهرة التي اسمها ظاهرة الحزن والبكاء هي أول ظاهرة وأقوى ظاهرة وأوضح ظاهرة تولد مع الإنسان في لحظة ولادته. يولد الإنسان حزينا باكيا، ملاحظين هذا الشيء ولا ملاحظين؟ لا يوجد طفل في العالم يولد ضاحكا مبتسما، كل أطفال الدنيا، كل أطفال العالم، وهذا من الفطرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة. تأملوا التعبير، رسول الله روحي له الفداء يعلمنا عندما يقول كل مولود يولد على الفطرة، ثم تدرس أن الوليد الإنساني الطفل البشري يولد حزينا باكيا. والله أخرجكم، ممكن أنك تضيف إلى هذه الآية الجو وليس الكلام، لأنه لا يجوز إضافة كلام إلى كلام رب العالمين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بس تضيف لها جو بين قوسين تقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم في حزن وبكاء. أنت يا ابن آدم خرجت من بطن أمك حزينا باكيا، طيب هذه الظاهرة التي يظهر أنها موجودة معك، موجودة في رحم الأم وخرجت للتو، خرجت، فكيف نصفها بالسطحية؟ إذن هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة. أنا عندما أدرس حياة الأنبياء أجد أن الله سبحانه وتعالى جعل الحزن صفة عامة لكل الأنبياء، بل جعل الحزن صفة ظاهرة وعامة لكل الأولياء والعلماء، لأن الحزن يعطي حالة من الخشوع والخشية في القلب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا سمعت متحدث يتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أصغيت إلى في حديث الشكل. سبحان الله، لاحظت هذا الرجل يحاول أن يظهر الرسول دائما يضحك في كل شيء، يعني حتى أنك عندما تسمع ما تتصور أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يضحك لكل شيء. حتى إذا مرت عليه امرأة ووقعت من راحلتها ضحك الرسول. إذا يعني ما تصير المسألة، الإمام علي أمير المؤمنين يصف رسول الله في نهج البلاغة يقول كان دائم الحزن، اكتبت دائم الحزن، كان لأن الحزن له علاقة بالعقل، الحزن له علاقة بالقلب، الحزن له علاقة بالعلم، الضحك والخفة والنزق لها علاقة بالجهل. صحيح الإنسان يضحك في وقت الضحك، الله سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، هذه غريزة موجودة، لكن الأكثر في الإنسان تأملوا أيضا غريزة الطعام موجودة، وغريزة الشراب موجودة، وغريزة الجنس موجودة، وغريزة النوم موجودة، لكن الإنسان يستعمل غريزة الجنس كما يستعمل غريزة الماء، غريزة العطش والشراب. يعني هذه غريزة صحيح، لكن لها وقت معين. الحزن ظاهرة طاغية، لاحظوا الله تبارك وتعالى كل الأنبياء عندهم حالة حزن. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا عندي دراسة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يوفقني لطبعها إن شاء الله. تلاحظ هذه الدراسة، لاحظت المواقف التي يقفها الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته، حركة الرسول، لأن الرسول روحي له الفداء، قوله وفعله وتقريره وملامح وجهه كلها حجة وأحكام إسلامية، كلها حكم إسلامي. إذا الرسول يتطلع عليك، إذا كانت ملامحه فيها الرضا أو فيها الغضب في وجهه، هذا حكم. إذا كان قوله حجة، فعله حجة، تقريره حجة، إذا رأك تتوضأ أمامه وتطلع عليك وسكت الرسول، سكوته يعني وضوءك صحيح، لأن سكوته تقرير، ملتفت كيف؟ لا يمكن أن يسكت عن الخطأ. إذا رأى وضوءك خطأ وأنك تخطئ في الوضوء، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ومن الحكمة أن يعلمني كيف أتوضأ وكيف أصلي، صح ولا مو صحيح؟ فإذا رآني أتوضأ أو رآني أصلي وسكت عني، سكوته يدل على صحة الصلاة، لأنه لما رأى ذلك الرجل دخل المسجد ويصلي بسرعة فقال نقر كنقر الغراب، أو نقرا على الفعل المطلوب المطلق، لأنه خلاص يعني هذه ليست صلاة. فيأتي الإسلام أحبتي، يبين القرآن الكريم، ثم يأتي إلى يعقوب النبي سلام الله عليه، ويوسف النبي، وآدم النبي، يتحدث عن ثلاثة أنبياء. هؤلاء كان عندهم وكانت عندهم ظاهرة البكاء والحزن طافح، بحيث في الأخبار آدم كان البكاء والدموع تركت خطوطا تشبه الأغادير، أودية يعني وادي بالنسبة لمساحة الخد، ملتبك كيف؟ ولا ما تصور وادي يعني وادي في الأدب العربي، المساحة والقضية القرينة، القرينة تدل عليها، فخطوط هناك موجودة للبكاء. أما يعقوب فما يحتاج تبحث عن خطوط في خده لبكائه، إنما القرآن يقول لك يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني عمي بصره، فقد بصره من البكاء على يوسف، ويوسف كان يبكي في السجن على يعقوب الليل والنهار حتى تأذى به أهل السجن وقالوا يا يوسف ليس لك الليل والنهار، أعطنا الليل وخذ النهار، أو أعطنا النهار وخذ الليل للبكاء، فصالحهم على واحد منهما، أما الليل أو النهار. أما يعقوب وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. آدم كذلك. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أبو عبد الله يقول البكاؤون خمسة. آدم بكى على الجنة حتى أثرت الدموع في خده. لاحظوا شلون؟ وبكى آدم أيضا على ولده هابيل، لأنه أول مصيبة نزلت في الأرض نزلت على آدم في الأرض، في الأرض المصيبة، وفقد أعز أبنائه وهو هابيل. ومن يقتله؟ يقتله أخوه قابيل، يعني قاف القاتل موجودة في قابيل، حتى لا تنسون بعض أحيان واحد ما يعرف شنو قاف القتل والقاتل موجودة في قابيل، فهابيل هو القتيل هو المقتول. فيبقى آدم يبكي على ولده هابيل. طيب هنا البكاؤون خمسة، آدم بكى على الجنة، ويعقوب بكى على يوسف، قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بعد ذلك لاحظوا الظاهرة هذه، يعني الآن أنا أقرأ لكم هذه الآية أن البكاء صاحب الحزن لم يفقد الأمل بالله، ما كان جزوعا، لا، وأعلم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بعد ذلك يقول يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فهناك أشكو بثي وحزني إلى الله، هنا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن الكافر يعتمد على الأسباب المادية، فإذا تعطلت انتهى كل شيء. لاحظوا المسألة كيف. يوسف كذلك يقول وفاطمة الزهراء سلام الله عليها بكت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب أن يعقوب بكى على يوسف قرابة 40 سنة، يوسف بكى على يعقوب 40 سنة، آدم بكاء استمر أكثر من 100 عام. هاي الأخبار. الزهراء يجعلها الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه من البكائين، في حين هي بكت 70 يوما، لكن بكاء الزهراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث هز المدينة من أعماقها، حتى شيوخ المدينة جاءوا للإمام علي سلام الله عليه قالوا يا علي كلم فاطمة، إما أن تبكي في الليل وتسكت في النهار أو تبكي في النهار وتسكت في الليل، لقد تأذينا من بكائها. ولماذا؟ وأنت ذكي تفهم المعنى، لماذا تأذى أهل المدينة من بكاء الزهراء، في حين الزهراء سلام الله عليها لما دخلت مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وألقت خطابها، الآن الليلة القادمة إن شاء الله أذكر لكم هذا المعنى وأقرأ لكم حديث الكساء في الليلة القادمة إن شاء الله. لاحظوا الدقة في التعبير، لما بدأت تريد أن تلقي الخطاب جلست، يقول المؤرخون هكذا وأهل البيت يقولون، جلست ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء، أن واحدة من الزهراء روح إلى الفدر، فكلهم هذه بنت رسول الله، وهي البنت الوحيدة للنبي، أنا أشرت لكم لأنها في خطبتها تقول فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، وهذا الواقع. لذلك اهتز المقام والمكان والناس والجماهير كلها اهتزت إليه. فلما بدأت تريد أن تخطب أعاد القوم ثانيا في بكائهم، فأمسكوا عادت في كلامها فبدأت خطبتها الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما عليه. فالزهراء أيضا من البكائين، وعلي بن الحسين زين العابدين البكاء الخامس بكى على أبيه الحسين قرابة 40 سنة، لأنه مقتل علي بن الحسين على يد هشام بن عبد الملك بن مروان، قتله سنة 95 للهجرة يوم 25 محرم مثل هذه الليلة، دس إليه السم فقتله. التفت للتعبير، فالإمام علي بن الحسين سلام الله عليه هذه ظاهرة البكاء والحزن. الذين يتحدثون عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ضرار بن ضبة لما دخل على معاوية ومعاوية سأله قال يا ضرار أنت من أصحاب علي، صف لي عليا حتى كأني أراه. قال أعفني عن ذلك. قال لا بد منه، هذا مجلس عظيم، أو أنت ما شاء الله خطيب ومتكلم ولك قدرة أدبية وبارع في الوصف، صف لي عليا. قال إن كان لا بد من ذلك فلقد والله رأيته في أحد مواقفه، رأيت عليا يعني في أحد مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا إليك عني، طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعيشك حقير وخطرك كبير، آهن آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، كان فينا كأحدنا، كان بعيد المدى شديد القوى، يقلب كفيه وينظر طويل الفكرة غزير الدمعة. هنا موضع شاهد أمن يصف الإمام علي، يقول كان طويل الفكرة غزير الدمعة بعيد المدى، نظرته بعيدة ما ينظر إلى حدود قدميه، لا نظرة بعيدة، وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا دعوناه، يأتينا إذا دعوناه ويجيبنا إذا سألناه، ونحن والله مع قربه منا وتقريبه إلينا لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، تأمل التعبير، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، ولقد رأيته في أحد مواقف هذا الكلام، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يتململ تململ السليم، يعني المريض الملدوغ بالحية، شلون نقول عن الكفيف بصير، هذه مشاكلة باللغة العربية، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا إليك عني، أبي تشوقتي أم إلي تشوقتي، أبي تعرفتي أم إلي تشوقتي، لا حان حينك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. فبكى الحاضرون هناك اللي كانوا موجودين، فالتفت معاوية إلى ضرار قال كيف حزنك على علي يا ضرار. الآن شوف العارف، شوف الإنسان اللي يعرف شنو، قال كيف حزنك على علي بن أبي طالب يا ضرار؟ قال حزني عليه حزن من ذبح وحيدها في حجرها فلا ترقى عبرته. شو الكلمة هذه؟ والله أقوى من الجبال يا حبيبي. إذن لاحظوا الظاهرة لما تدرس تؤخذ من كل جوانبها. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه، الآن أنا في فكري حقيقة هكذا أقول، كتبت أكثر من 40 ظاهرة في حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إنما أنا أشير إلى بعضها، ولكن قبل أن أشير إلى بعضها، قبل أن أشير إلى بعضها، ألفت نظري وأنظاركم أيها الأحبة إلى نقطة ذات أهمية بالغة. شوف، الله سبحانه وتعالى بحكمته خلق الإنسان وأنزل القرآن الكريم يغذي فطرة الإنسان، يعني ليس شيء في القرآن غريب على الفطرة أبدا، مستحيل، كل شيء في القرآن هو معك موجود، لذلك مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يذكرك، فذكر إنما أنت مذكر، كأنما القضية موجودة في أعماق الفطرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يقول لك تذكر، فذكر إنما أنت مذكر، لكن من يتذكر؟ إنما يتذكر أولو الألباب، لاحظوا. ولذلك عندما يتخلى الإنسان عن أي فرض من الفرائض أو عن أي واجب من الواجبات، عن أي قضية من القضايا اللي موجودة، الفراغ اللي موجود يحدث نوع من الفساد في أي مجال، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ثقافي، نفسي، وين ما تروح، يترك مثلا الآن أضرب لك مثال، الصلاة فريضة، الإنسان إذا ترك الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزهراء سلام الله عليها تقول وجعل الله الصلاة تنزيها لكم عن الكبر. إذا واحد يترك الصلاة صار عنده حالة تكبر، يقع في الفحشاء والمنكر والعياذ بالله. اتأمل في الجهاد عز للإسلام. الزهراء أيضا تقول سلام الله عليها وجعل الله الجهاد عزا للإسلام وعزا لكم. فإذا واحد ترك الجهاد وترك الكفاح وترك النضال يصاب بذل. لذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصين وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وشمله البلاء. لاحظ الجهاد، الجهاد في الإسلام مو جهاد السيارات المفخخة اللي تقتل الأبرياء بالآلاف، لا، الجهاد الجهاد هذا الباب اللي موجود في الإسلام اللي فيه عز وكرامة وحرية وعزة للمجتمع وإقامة قواعد المجتمع. الصيام كذلك، كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، فإذا ترك الصيام التقوى أزيحت. الحج ليشهدوا منافع لهم، فإذا ترك الحج كما يقول الإمام علي سلام الله عليه لم تناظروا. أيضا لاحظ هاي المسائل كلها لاحظوها. إذا عرفنا هالملاحظة تعالوا معي أيها الأحبة إلى إمامكم المظلوم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ولاحظوا عندما خرج من الحجاز من مكة متجه إلى العراق إلى كربلاء ومعه بنات رسول الله، حرم الرسول وأطفال رسول الله معه، وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه يقول هذه العبارة، يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الأصلاح في أمة جدي، لطلب الأصلاح. بعد ذلك يقول أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. أنا أريد أن أخذ هالكلمة هاي. الإمام الحسين قال إنما خرجت لطلب الإصلاح، وأهداف الحسين ما سقطت، بالعكس كانت موجودة. فمعناه كل من اشترك مع الإمام الحسين شارك بعملية الإصلاح. لا أكثر من هذا، ليس الذين كانوا مع الحسين فقط، والله الأجيال كلها التي جاءت بعد الحسين وسارت في طريق الحسين وحضرت مجالس الحسين وبكت على الحسين ورفعت لواء الإمام الحسين شاركت بالإصلاح. الإنسان اللي يبكي على الإمام الحسين، اللي يحيي ذكرى كربلاء، اللي يذهب لزيارة الإمام الحسين، اللي يشتغل بأي مجلس من هذه المجالس حتى لو يوزع ماء على الناس، هذا يشارك بإصلاح الأمة، لأن الحسين قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. حضوركم بهذه المجالس، ذهابكم لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه هو مشاركة فعلية وحقيقية وعملية في إصلاح الأمة بكل مجالاتها، في الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلم والمعنى. لاحظوا الآن الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا كان وجودنا في مجالس الحسين يشارك بالإصلاح، بكاءنا على الحسين يشارك بالإصلاح. ها حقيقة أقول هذا الكلام حتى من الناحية الغيبية، تأملوا، لأنه حضورنا بهذه المجالس وإحياء ذكرى الحسين يؤثر على الذرية، يؤثر على الأولاد، يحفظ أبنائك، يحفظ عائلتك، يفتح أبواب خير لك. ليس هذا الكلام مني، إنما هو من الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه ومن أبي عبد الله الصادق ومن أهل البيت، هؤلاء الأبطال الجامعات الإسلامية الكبرى. فإذا كنا نحن لمجرد مشاركتنا في إحياء ذكرى الحسين نساهم ونشارك في عملية الإصلاح التي يتحدث عنها الناس اليوم، هاي عملية الإصلاح، فما بالكم بالإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. إذن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كانت قضية الإصلاح في وجود الإمام زين العابدين واضح، ولذلك كل القضايا التي قام بها الإمام زين العابدين وكل الظواهر أو الظاهرات اللي تعددت لي أكثر من ظاهرة في حياة الإمام السجاد كلها شاركت في إصلاح الأمة، ومن بينها ظاهرة الحزن والبكاء وظاهرة العلم وانتشار العلم. الإمام زين العابدين وجد أن لا مجال له أن يفتح مدرسة كما فتحها الإمام الصادق سلام الله عليه، أو فتحها الإمام محمد الباقر أبو جعفر الباقر سلام الله عليه. الإمام الصادق كان عنده مدرسة فيها 4000 طالب وتلميذ، كل واحد منهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. هذا شيء واضح، أنتوا الشباب انتبهوا، حتى أئمة المذاهب الإسلامية درسوا في هذه المدرسة. أبو حنيفة النعمان درس سنتين عند الإمام الصادق، ومما يؤسف له أن أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان، ولكننا لا نسمع هذا بالإعلام ولا بالمدارس ولا بالتاريخ، ولا أحد يشير إلى أستاذ أبي حنيفة وهو الإمام الصادق سلام الله عليه. مالك بن أنس أيضا إمام المالكية درس عند الإمام الصادق وقال ما رأت عين ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. 4000 تلميذ كل واحد يقول، ومن بينهم جابر بن حيان الكوفي صاحب الكيمياء. الآن انتم انطلقوا إلى جامعات العالم في الصاربون وهارفارد وكل جامعات، روح إلى أكسفورد يونيفرسيتي إلى كل جامعات العالم، تجد هناك اسم جابر بن حيان الكوفي تلميذ الإمام جعفر الصادق، هو أبو الكيمياء، وهو الذي اكتشف الذرة، وهو الذي جزأ الذرة وتحدث عنها وتحدث عن العناصر الكيماوية اللي موجودة في التربة، وقال إني وجدت عناصر في التربة كيماوية ولكني لا أملك الوسائل لاستخراجها، في قضية مفصلة وواضحة جدا. وهذا تلميذ واحد من تلاميذ الإمام الصادق، حتى صدر كتاب ألفه علماء الغرب، يتحدث الكتاب أن الحضارة اليوم بالعالم مدينة لمدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني أقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين الظروف ما سمحت له أن يفتح المدرسة، وإن كان هو أول مؤسس للمدرسة العلمية في الإسلام بعد جده علي بن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. شوف حبيبي، الآن في ظاهرة أيضا موجودة أشير إشارة سريعة، ما أريد أطلع من البحث، أن هناك فضائيات تبث سمومها لتضعيف هذه الأحاديث. يطلع واحد لا يعرف أي طرفيه أطول يقول لك هذا الحديث ضعيف ما إلى وجود وما إلى كذا، إلا إذا هذا الحديث ضعيف. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أنزل معه العلم، وعلم الرسول الله أنزله مع رسول الله. لمن هذا العلم اللي عند النبي غير القرآن؟ ما آتاكم الرسول فخذوه، بعد وما نهاكم عنه فانتهوا، بارك الله فيكم. أسألكم سؤال، هذا العلم الذي أنزله الله على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأهل الأرض أم لأهل السماء؟ لأهل الأرض. فإذا كان لأهل الأرض يعني أهل الأرض يحتاجون إلى علم النبي، فإذا مات رسول الله هذا العلم يرتفع إلى السماء أم يبقى في الأرض؟ يجب أن يبقى كما أن القرآن موجود، وبقى هذا العلم يكون عند أهل البيت. أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأبرز أهل البيت بعد النبي هو الإمام عليه السلام الله عليه. فقطعا الإمام علي يكون باب علم النبي، وقطعا الإمام علي يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. ثم كل أصحاب النبي ما فيهم واحد يجرؤ ويقول أنا أعلم من علي بن أبي طالب، مستحيل هذا الشيء يكون، لأن كلهم كان يحتاجون لعلي بن أبي طالب، والإمام علي ما كان يحتاج إلى أحد. فقضية تضعيف هذه الأحاديث وأنها ضعيفة وأنها ضعيفة السند، هذه حقيقة مؤامرة ضد الإسلام وضد الرسول وضد القرآن وضد أهل البيت، انتبهوا إليها، أرجوكم انتبهوا إليها. وإنما لما تقرؤون كتاب الغدير للشيخ عبد الحسين الأمين للشيخ عبد الحسين الأمين النجفي رحمة الله على روحه الطيبة، تشوف يصدر لك الأحاديث والأسانيد الموثقة هذه موجودة. نحن عندنا الإمام سلام الله عليه، عندنا 12 إمام، الإمام كما يقول القرآن الكريم عنه: وجعلناهم أئمة يدعون ويهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بالكعبة بمكة قال: إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فأخرجت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، كل ظالم ما ممكن يكون إمام. انتبه كيف؟ فإذا عند أهل البيت العصمة، والإمام سلام الله عليه معصوم، والكتاب فيه تبيان لكل شيء، والإمام عنده علم الكتاب في آخر سورة الرعد. فلا بد من هذه الأمور إذا نظرنا إليها أحبتي، نجد الإمام زين العابدين سلام الله عليه لاحظ أنه ما عنده مجال لفتح مدرسة، فماذا صنع؟ لأن الوقت اللي يعيش فيه الإمام السجاد بعد مقتل الإمام الحسين يزيد بن معاوية الحاكم، بعد يزيد بن معاوية مروان وأولاد مروان إجوا، ومصيبة مصيبة المصائب كلها أنك تلاحظ يزيد لما حكم أول حكومته أول سنة قام بهذه المذبحة ومصيبة كربلاء وقتل سيد شباب أهل الجنة ورفع رأسه على الرمح، ليس رأس الحسين وحده، وإن كان رأس الحسين خلص إذا تقول رأس الحسين انتهى الأمر. أحمد بن حنبل في مسنده يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى الحسين على سكة الطريق له من العمر 3 سنوات يقفز هنا ويذهب هنا، ورسول الله يقول هكذا كان مع الغلام مع الصبي، هذا التعبير الرواية، إلى أن أمسكه بيده وأصحابه ينظرون إليه، هذا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول أحمد بن حنبل: الرواية الموجودة عن أهل البيت وعن جابر وزيد وفلان وفلان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا استلقى على قفاه وسط الطريق وحمل الإمام الحسين، والعالم كله والناس كلهم يرونه، وجعل الإمام الحسين على ركبته ورفعها وهكذا، وعمر الحسين 3 سنوات حتى صار صدر الحسين على صدر النبي، الآن لاحظ الدقة، ووجه الحسين على وجه النبي، وفم الحسين وفم الرسول على فم الحسين وفم الحسين على فم رسول الله، وقال: حسين مني وأنا من حسين. يعني بهذا الشكل الرسول قام بعملية تمثيل تجسيد لهذا الحديث، يعني رأس الحسين رأسي وروح روحي وصدر الحسين صدري وعين الحسين عيني وثغر الحسين ثغري، هذا معنى كلام رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. ما يملك الإنسان لما تذكر الحسين أن تشوف هذا الشيء. الآن هؤلاء 5 أصحاب الكساء فيهم أسرار، اذكرهم لما تذكرهم تحس بانفراج في نفسك، تذكر الرسول 2 أو 3 يقول: يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، تحس حالة انفراج تسري، حالة انشراح، قول: يا فاطمة يا فاطمة، يا علي يا علي، يا حسن، لكن مستحيل 3 مرات تقول يا حسين وما تبكي، ما ممكن أبدا. نشوف هذا الشيء، أنت بينك وبين نفسك قول يا حسين بالمرة الثالثة الدمعة تطلع، ما تتحمل أبدا، لأنك أي شيء تذكره أنت الحسين سلام الله عليه يكسر القلب أبدا، تشوف رأسه بأرض وجسمه بأرض، تروح في بحلبك قبر كبير من خولة بنت الحسين، طفلها عمرها 5 سنوات وقعت من القافلة وماتت، تذهب إلى الشام تلاحظ رقية بنت الحسين، وكيف ماتت رقية؟ كان للحسين بنت عمرها 4 سنوات وكان يحبها وكذا يتكلم عنها، فرأت أباها في المنام انتبهت من النوم تبكي، بعدين سمع يزيد أرسل لها رأس أبيها الحسين ففوجئت بالرأس فوقعت على رأس أبيها الحسين تبكي وتقبله إلى أن ماتت على رأس أبيها الحسين. هذه وين المصيبة موجودة بالله عليك؟ هل لها مثيل؟ لها مثيل هذه بالعالم كله. تشوف طفلة صغيرة، انتم الآن لاحظتوا هذه الطفلة اللي أنا أول ما صعدت شفت هذه الطفلة الصغيرة اللي إجت سلمت عليه صعدة المنبر، يعني شوف براءتها وشكلها. لاحظوا طفلة رقية عمرها 4 سنين مرتين وقعت من القافلة، مرتين. أنا قلت لكم في أول محرم إذا تذكرون، قلت لكم إذا من يريد أن يكتب رسالة عن بني أمية، عن دولة بني أمية، خاف واحد يريد يأخذ شهادة دكتوراه، لأن بعضهم كتب عن يزيد بن معاوية وأخذ شهادة دكتوراه. فالذي يريد أن يكتب عن بني أمية فليكتب أن لدولة بني أمية سبية عمرها 4 سنين اسمها رقية، كانت مسبية وأسيرة عندهم. بني أمية عندهم سبية عمرها 4 سنين اسمها رقية. شوف المسألة. لذلك الإمام السجاد لما يسمع بالشام قلبه يحترق، يقول الشام. لأنهم صلبوا رأس الإمام الحسين على باب المسجد الأعظم في الشام. الناس كانوا يضربوهم بالحجارة، هذول أهل البيت، هذول أهل بيت النبي، جبرائيل خادمهم، جبرائيل ينزل يخدمهم، يقول من مثلي، جبرائيل يقول من مثلي وأنا خادم الحسين. الآن أشوف هكذا الإمام السجاد يقول ضربونا بالحجارة. بعدين يطلع واحد شيخ من المسجد حامل قرآن يقول له الإمام زين العابدين، يقول الحمد لله الذي قتلكم وأكذب حدوثتكم. الإمام التفت إليه قال يا شيخ هل قرأت القرآن؟ أنت تحمل القرآن، قرأت فيه ولا ما قاري؟ قال لا أنا أقرأ القرآن لكن أنتم خوارج، ما علاقتكم بالقرآن؟ قال فهل قرأت قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال الشيخ نعم. قال نحن القربى يا شيخ. فهل قرأت قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه فآت ذا القربى حقه؟ قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. قال نحن القربى يا شيخ، هل عرفت قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ الشيخ قال نعم قرأت ذلك. قال نحن أهل البيت الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فبقى الشيخ ساكتا نادما، ما عارف، مسكين غافل. بعدين التفت للإمام السجاد قال سيدي، شوف شلون سؤال، سيدي بالله عليك أنتم هم؟ قال اي والله انا لنحن هم وحق جدنا رسول الله، انا لنحن هم. فرمى الشيخ عمامته وصار ينادي ويحكم انظروا هؤلاء اهل البيت، هؤلاء اهل بيت النبي. شوف المساعي. لذلك الامام السجاد ما صار عنده مجال يفتح مدرسه بابي وامي. الآن ماذا يصنع؟ يجيب مماليك، يشتري عبيد يخليهم عنده في البيت أكثر من 5000، يدرسهم سنة كاملة إلى موسم الحج، يطلعهم من مكة إلى منى، يأخذهم هناك يوم في منى يطلق، يحررهم، يطلق سراحهم، بعدين ينشرهم، يوجههم لكل العالم حتى ينشرون الفكر وينشرون كذا. ويتجه للمحراب الصحيفة السجادية، يتجه للمحراب رسالة الحقوق اتكلمت لكم عنها. الإمام زين العابدين كل ظاهرة من ظواهر حياته بأبي وأمي هو تعظيم شعائر الله وشعائر الدين وشعائر العقيدة. ولذلك لما كان يبكي على أبيه الحسين كان يقرر أن البكاء يساهم في عملية الإصلاح، لأن البكاء سلاح، خصوصا إذا يصدر من إنسان صاحب مبدأ وقضية مقدسة، كما يقول الإمام علي بن أبي طالب في دعاء كميل: يا من اسمه دواء وذكره شفاء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. سلاحه البكاء. أبو حمزة الثمالي يدخل على الإمام السجاد يراه يبكي، هذا الإمام الذي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، عند 500 نخلة يصلي عند كل نخلة ركعتين. هذا الإمام الذي يحمل الجراب في الطعام، يطرق أبواب الفقراء بابا بابا. يقولون جاء صاحب الجراب صاحب الطعام وكان ملثما لا يراه أحد ولا يعرفه أحد. يقول الزهري ما فقد أهل المدينة صدقة السر في الليل إلا بعد وفاة علي بن الحسين زين العابدين، عرفوا أنه هو الذي يجيب لهم هذا الشيء. الإمام الباقر وضع أباه على المختتل فجر هذه الليلة، فرأى آثار على متنه على كتفه، فسأله بعض أصحابه يا ابن رسول الله هذه الآثار على كتفه ماذا تعني؟ قال هذه الآثار كان يحمل الطعام للفقراء والمساكين، هذه الآثار موجود. بعدين واحد سأله قال يا ابن رسول الله هذه آثار في عنق الإمام زين العابدين، فبكى الإمام الباقر بكاء شديد. هنا العظيمة، قال له هذا أثر الجامعة التي كانت في عنق أبي الإمام السجان. لذلك لما دخلوا الشام بهذه الحالة بهذه الكيفية، واحد رجل كان في المدينة، هذا غير سهل بن سعد، يقول أنا جئت على تجارة في الشام، رأيت الشام مضطردة الأنهار، أسواق مقفلة، الناس يغنون، قلت لأهل الشام عيد لا نعرفه سهل بن سعد أخبر بأن هناك خوارج جيء بهم. يقول نظرت إلى جماعة يبكون، سلمت عليهم، قلت يا جماعة أنا سهل بن سعد ممن رأى محمد وسمع حديثه، أنا صحابي جليل. قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دماء والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت ولم؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. فهذا الرجل اللي اسمه عبد الله العسقلاني يقول أنا أيضا خرجت وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا أشوف أطفال صغار على النياق شفاههم ذابلة من الجوع، ونساء أيضا بأي حالة. سهل بن سعد يقول أنا رأيت جواري تقدمت من أولى هنا، وهاي الكلمة ما أقدر أنا أشرحها وأفصلها، لأن الجواري تعرف معنى الجارية اللي يجيبوها للبيع شلون يعرضوها على الناس. يقول تقدمت من أولاهم، قلت يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. الله أكبر. يقول عبد الله أنا مشيت، هذا الثاني اللي مع سهل بن سعد، يقول وإذا أرى سيدا ذا هيبة لكن جامعة بعنقه وعلى ظهر ناقة، صرت أتطلع عليه أقول من هذا؟ انظر دقق النظر، نظرت قلت والله أنا أعرف هذا الرجل مو غريب علي. رأسا مباشرة جئت وقفت أمامه قلت له سيدي جعلت فداك، ألست أنت علي بن الحسين زين العابدين؟ مو أنت الإمام زين العابدين؟ قال نعم يا عبد الله. سيدي إلك حاجة أقضيها إلك؟ قال عندك خرقة عندك قماشة معك؟ يقول نزعت عمامتي لفيتها طويتها أعطيتها سيدي. يقول رأيته انحنى من على ظهر الناقة، قال هذه الجامعة قد أكلت عنقي. الآن يدخلون المجلس أو يزيد يأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسن والحسين بحضور الإمام زين العابدين. فلما صعد الخطيب المنبر الإمام السجاد قال له أيها الخاطب لقد اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ارتج عليه هذا الخطيب. نزل الإمام زين العابدين التفت إلى يزيد وقال له ائذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فرفض يزيد أن يأذن للإمام، الإمام سكت ما حكى. الناس ألحوا عليه قالوا إذا كان كلامه فيه رضا لله وفيه نفع لنا لماذا تحرمنا منه؟ قال إنكم لا تعرفونه، إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قالوا وما يحسن هذا الفتى؟ يبدو علي أنه علي المرير. قال إنه من أهل بيت قد زق العلم زقا. هكذا ألحوا عليه فصعد المنبر، خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. أنا لما أقرأ خطاب الإمام زين العابدين أفكر أن الإمام ترك عماته وأخواته بخريبة الشام، وما أدري أقول له سيدي بالله عليك أنت قرأت الخطاب قبل وفاة السيدة رقية على رأس أبيها الحسين ولا بعد وفاته؟ ألقى خطبة أوجل منها القلوب، أجرى أبكى العيون في هذه الخطبة، ثم قال أيها الناس الحمد لله الذي، شوف التوحيد التوحيد، الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاذ له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها حالا بعد حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير محاسنهم وأزال محاسنهم وغير شمائلهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرحين أو فرقين غير مسرورين. فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق، عندما يقول الصديق حتى أهل الشام يعرفون أنه علي بن أبي طالب، ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا سيدة نساء العالمين، ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين. او ادنى انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله طرفة عين، انا ابن صالح المؤمنين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين وسهم من مرام الله على المنافقين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأمضاهم شكيمة وأشدهم عزيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها يقول هذا وبنو أمية يلعنون الإمام علي على المنبر خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن خديجة الكبرى إلى هنا إلى هنا عرف الناس أن جده محمد وعلي وأن جدته فاطمة وخديجة لكنهم ما عرفوا هل أنه من أولاد الحسن أو أولاد الحسين. أبكى العيون بهذه الكلمات حينما قال أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن العطشان حتى قضى أنا ابن من رأسه بأرض وجسمه بأخرى لم يزل يقول أنا حتى ضج المجلس في البكاء فقال يزيد للمؤذن أذن ليقطع عليه كلامه فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام زين العابدين كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أكبر من الله فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام زين العابدين شهد بها لحمي وجسمي وشعري وعظمي ومخي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بكى الإمام وأنت أيضا تبكي هام بكى الإمام وهو على المنبر وقال يزيد أسألك محمد هذا جدي أم جدك فإن قلت أنه جدك فقد كذبت وأثمت وإن قلت أنه جدي فلم قتلت والدي الحسين لم قتلت أبي الحسين وسبيت عياله وأطفاله ونزل من على المنبر فأحاط به الناس هذا يعتذر إليه وذاك يقبله والآخر يقول يا ابن رسول الله والله ما عرفناك سيدي المنهال ابن عمر يقول رأيت الإمام السجاد في أسواق دمشق قلت سيدي كيف أصبحت قال يا منهال أصبحنا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم بينما أنا كذلك وإذا بامرأة تعدو من خلفه وتقول إلى أين يا حمانا إلى أين يا رجانا لما سمعها تركني وأسرع إليها يقول تعجبت من هذه المرأة اللي الإمام السجاد يروح لها يهرول يستقبلها قلت من هذه؟ قيل هذه عمته زينب. يا عم يا عم علتك هيجت حزني وقيادك مرمر فعدي وفتري يا بعاد العليل يباشرونا صباح ومسا يتفقدونا وشنه اليهيس يعالجونا والله ما شفنا العليل يكتفونا مدارس وآيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. أخواني بارك الله فيكم، غدا الساعة 9 في مجلس هنا، وبكرة بالليل إن شاء الله نتحدث، غدا الليلة القادمة نتحدث عن حديث الكساء، وأنتم بهالدموع والخشوع. اليوم المجلس كله بكاء من أول ما بدأنا إلى هذه اللحظة. بارك الله فيكم، اتجهوا إلى الله واطلبوا من رب العالمين واسألوه حسن العاقبة وتعجيل الفرج. بارك الله فيكم، وقضاء حوائجنا للدنيا والآخرة، وأننا نوفق لرفع راية أهل البيت ونشر هذه المدرسة في كل العالم، خصوصا الصحيفة السجادية للإمام السجاد ورسالة الحقوق اللي أشرنا إليها الليلة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن اللي عنده حاجة يضبط نفسه ويذكر حاجته، لأن أقسم بالله ما فيكم أحد يطلع من المجلس إلا وحاجته مقضية إن شاء الله، خصوصا عند الإمام روحي له الفداء، وهو باب من أبواب الله رب العالمين أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. إلهي نقسم عليك بمظلومية زين العابدين، بدموعه على أبيه الحسين لما دخل عليه أبو حمزة الثمالي يقول له سيدي أنا أخشى عليك أن تموت، أليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال يا أبا حمزة القتل لنا عادة، لكن هل سبي النساء لنا عادة؟ هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ أني ما ذكرت مصارع بني فاطمة إلا وخلقتني العبرة بحق دموع الإمام السجاد، فرج عنا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نقرأ هذا المقطع الأخير من دعاء كمال الله يخليكم هذه الليلة. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.